بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الأول. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، أي هذا باب الإحرام، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الإحرام. ويصح باب مبتدأ وباب مضاف، والإحرام مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره باب الإحرام هذا مكانه، وهذا مبتدأ ومكانه خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز نصب باب لفعل محذوف تقديره اقرأ باب الإحرام، والأول أشهر. الإحرام هو الدخول في الشيء، الإحرام هو الدخول في الشيء. فإذا أحرم بالحج أو العمرة فالمعنى أنه باشر أسبابهما وشروطهما، كما يقال أشتى، أي دخل في الشتاء، وأربع، أي دخل في الربيع. فالإحرام يحرم عليه ما كان مباحا من النكاح والطيب وحلق الرأس ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى يقول عن الإحرام، يقول: لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. وشرعا نية النسك، أي نية الدخول في الحج أو في العمرة. ونية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، فإن أركان الحج أربعة. الأول نية الدخول في النسك، ولا بد من قول أو فعل يفيد الدخول في هذا النسك، فإن مجرد القصد غير معتبر، لأنه منذ أن خرج من بيته وهو قاصد للحج أو العمرة ولا يكون داخلا في النسك، حيث يمتنع عليه شيء كان حلا له من قبل. إذا لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، ولا يكون محرما بمجرد ما في قلبه. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث الطواف بالبيت. وهذه الأركان الثلاثة مجمع عليها. الركن الرابع على خلاف فيه السعي بين الصفا والمروة، وما عدا ذلك فسنن وواجبات على خلاف بين أهل العلم في تفاصيل ذلك، لأن بعض العلماء يجعل الأركان أكثر من ذلك. فالمبيت في مزدلفة في خلاف، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، الصحيح أنه واجب فليس بركن ولا بسنة. وأركان العمرة ثلاثة: نية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال وواجبات. مع ذلك سنن وأقوال وأفعال وواجبات. تحلق الرأس فإنه من الواجبات للتحلل. المؤلف رحمه الله تعالى لفت لفتة في قضية نية الدخول في النسك، قال: لا نية أن يحج أو أن يعتمر. وهذه اللفتة جيدة، بحيث أنه لا يسمى إحراما، ثلاثة تجرد من المخيط لا يسمى إحراما، فقد يحرم ولم يتجرد من المخيط، بل نقل غير واحد من العلم الإجماع على ذلك، فقد يقول لبيك عمرة ولبيك حجا وعليه ملابسه فيكون داخلا في النسك بالإجماع، وقد يتجرد من المخيط ويغتسل ويتنظف ولا يكون داخلا في النسك. إذن لا بد من نية الدخول في النسك، وقد تقدم تنبيه أن القصد لا يعتبر في ذلك، فإن هذا القصد ما زال في القلب منذ أن خرج من بيته إلى أن وصل إلى الميقات، إذن لا بد من قول أو من عمل يصير به محرما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سن لمريده، أي لمريد الدخول في النسك، والمسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمسنون تتفاوت درجاته، بعضه آكد من بعض، والمسنون نوعان أيضا، نوع مجمع على سنيته ونوع مختلف فيه، ونوعان أيضا من المسنون بعض الأقوال ومن المسنون بعض الأفعال. وضد السنة البدعة، وضد السنة البدعة وهي إحداث في الدين بدون دليل. فيسن لمن أراد الدخول في النسك أن يغتسل، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولو حائضا ونفسا. وهذا من الأمر المتفق عليه بين العلماء، فمشروعية الاغتسال متفق عليه. وقد جاء في جامع أبي عيسى من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن خزيمة. وعبد الله بن يعقوب المدني ليس بمعروف، وقد تقدم الحديث مرارا عن معنى قول أبي عيسى هذا حديث حسن غريب، وأنه لا يقتضي التحسين الذي هو مرادف التصحيح، وأن الحسن عند أبي عيسى إذا جاء من غير وجه هو إذا أفرد ولم يقرن بوصف آخر، وقد تقدم تفصيل ذلك في شرح جامع أبي عيسى. وقد جاء أيضا في مستدرك الحاكم من حديث حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. قال الحاكم: عن هذا الخبر صحيح على شرط الشيخين، وقول الصحابي من السنة له حكم المرفوع. وأشار إلى المسألة العراقي رحمه الله في ألفيته، قال: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على استحباب الاغتسال عند الإحرام، بينما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إلا على النفساء فإنه فرض عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. وهذا خبر رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. وهذا الأمر للاستحباب، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم سوى ابن حزم. والصحيح قول الجمهور بأنه مستحب، ولأنه لو وجب على النفس لكان على غيرها من باب أولى. فإن قيل لماذا أمر أسماء، فالجواب لأنه قد يتخيل إليها أنها لما نفست أنه لا يتعين ولا يشرع في حقها، فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية، وهذا واضح. ولو كان الغسل عند الإحرام واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص، وحينئذ لا شيء على من ترك الاغتسال من ذكر أو أنثى. وقد أورد المؤلف رحمه تعالى حديث أسماء وقد تقدم، ثم قال: وأمر عائشة أن تغتسل لإهل الحج وهي حائض. وهذا خبر جاء في صحيح الإمام مسلم حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين شكت إليه الحيض أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وهذا الحديث حج على ابن حزم أيضا، لأنه حين قال أن النفس واجب عائشة دون غيرها لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهنا أمر أيضا عائشة وكانت حائضة. وقد تقدم أن المقصود من هذا الأمر هو الاستحباب وبيان المشروعية وليس هو الإجاب، وهذا واضح للمتأمل في سياقات الألفاظ والمعنى المقصود من الغسل. ونأخذ من هذا الحديث والذي قبله دلالة واضحة على صحة إحرام الحائض والنفس ويلحق بهما الجنب، فإذا أحرم الجنب صح إحرامه، أحرمت الحائض صح إحرامها، أحرمت النفس صح إحرامها، غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنب وتطهر الحائض والنفس، غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنب وتطهر الحائض والنفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تيمم، أي إذا عجز عن الماء فإنه يسن له التيمم، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يشرع التيمم، إلى أنه لا يشرع التيمم، ورجحه ابن قدامة رحمه الله، لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا، بل يحصل شعة وتغبيرا، وهذا الصحيح من قول العلماء أنه إذا عجز عن الاغتسال فلا يتيمم، وإن قدر على الوضوء فيتوضأ، لأن الوضوء مستحب على كل حال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمسك منه. استدلوا لذلك بما جاء عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، ذكره سعيد بن منصور. والقول الثاني أن التنظف بأخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة عند الإحرام ليس من خصائص الإحرام، ولكن إن احتاج إليه فعله، وكان هذا مستحبا لأجل وجود الحاجة، وإن لم يحتاج إليه فلا يستحب تقصد هذا العمل، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة، فهو إذن مشروع عند الحاجة إليه، وهذا أصح من القول باستحباب ذلك وجعل من سنن الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا خبر متفق عليه من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على سنية تطيب البدن قبل الدخول في النسك، ويستحب التطيب بأحسن أنواع الطيب، ولو وجدت عين قائمة للطيب لم يكن في ذلك حرج. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيس المسك بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا الخبر متفق عليه. والوبيص البريق، والوبيص البريق، وهذا دال على وجود عين قائمة زائدة على مجرد الرائحة. والحديث دليل أيضا على أن الطيب لا تمنع استدامته على البدن بعد الإحرام، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وإنما المحرم ابتداؤه في الإحرام سواء كان على البدن أو على الإزار والرداء. قال المؤلف رحمه الله: وكره أن يتطيب في ثوبه. لم يجزم المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريم، متابعة لقول أكثر فقهاء الحنابلة، فإنهم يقولون يكره أن يتطيب في ثوبه قبل عقد الإحرام ولا يحرم، وله استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته. معنى هذا أنه لو طيب إحرامه قبل عقد النية ثم لبس الإحرام ثم عقد النية أن هذا ليس بحرام ولكنه مكروه، ولكن لو نزعه يحرم عليه أن يعيده. وأشار إليه بقوله: ما لم ينزع، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. القول الثاني في المسألة أنه يحرم أن يطيب أو أن يلبس ثوبا إزارا أو رداء مطيبا، وذلك لما في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص. قوله لا تلبسوا، ألا هنا ناهية، والأصل في النهي يكون التحريم، ولا جزء الفعل بعدها. قوله من الثياب أي الإزار أو الرداء، شيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم، مسه زعفران أو ورص، ففي هذا دليل على تحريم لبس الإزار أو الرداء المطيبين. وبهذا قال جماعة من أهل العلم، واختيار الآجري وأبي محمد بن حزم عليهما رحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما تتعمد مس ما على بدن من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، أي يعني بعد إحرامه، أو نقله إلى موضع آخر، يقول فدا، لأن هذا ابتداء للطيب فحرم فعله. وفي هذا نظر، لأن الطيب وضع بدليل شرعي قبل الإحرام، فحينئذ لا بد أن يسيل على الملابس أو أن يمسه. فإذا كان ألمس نسيانا أو جهلا هذا لا إشكال فيه، أنه لا شيء عليه مطلقا، لا إثم ولا فدية. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المس متعمدا، فهذا قد يقال بالإثم كما أشار إليه المؤلف، ولكن القول بالفدية في نظر. الحالة الثالثة أن يتقصد تطيب البدن بعد عقد النية، فهذا محرم بالإجماع، أن يتقصد تطيب البدن أو تطيب الثوب الإزار والرداء بعد عقد النية، فهذا محرم بالإجماع لا خلاف فيه. فإذا كان متعمدا فعليه الفدية عند أكثر أهل العلم، يعفى عن الجاهل والناس عند طائفة. القول الثالث أنه يأثم ولا فدية عليه، لأنه لم يثبت نص في الفدية. استدرك المؤلف رحمه الله تعالى مثال قال: لا إنسان بعرق أو شمس، يعني ما تقصد ذلك، يقول فلا فدية عليه، لأنه قد جاء في سنن أبي داود من طريق عمر ابن سويد الثقفي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. وفي ذلك فوائد: الأولى يشفع الطيب للمرأة قبل عقد النية بشرط أن لا تظهر رائحته، لأن ذلك مؤذن للرجال، ولأن هذا يعرض المرأة للافتتان بها. فهذا الثانية في جواز استدامة الطيف بعد عقد النية. هذا الثالث في أنه إذا سال الطيف عن عرق أو من حر الشمس أو غير ذلك فأصحاب البدن أو الثياب أنه لا شيء في ذلك. قوله: وسن له أيضا تجرد من مخيط، أي قبل عقد النية، ولو عبر بالإجاب لكان أولى، لأن التجرد من المخيط ليس سنة، هو واجب، وقد تقدم الاتفاق أنه يجوز عقد أو أنه يصح الإحرام بعقد النية في ملابسه ولكن مع الإذن. وهنا تقع مسألة يبتلى بها الكثير، والذين يركبون الطائرة قاصدين النسك، حين يعلن عن الوصول إلى الميقات لم يكن المرء قد تأهب بخلع ملابسه، لا يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك أو لا يتجاوز الميقات حتى يخلع ثم ينوي، عليه ينوي وهو في مكانه ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه، عليه ينوي وهو في مكانه ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه. وكذلك مسألة أخرى مهمة، قد ينسى الإنسان إحرامه أي الإزارة والرداء وفي الطائرة ماذا يصنع؟ الجواب: يضع شيئا على عورته ويسترها، إما بشماغه أو غترته أو ثوبه، وينزل بعد ذلك ملابسه ولا شيء عليه، لأنه لا يشترط أن يحرم بثوب أبيض ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى حين قال سن له تجرد المخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، لأن الإنسان سئل عما يلبس المحرق لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويل ولا البراني، يلحق فيها كل شيء في حكمها ومعناها. يقول أنه صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال، رواه الترمذي، وقد تقدم الحديث عنه قبل قليل. قوله سن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وغيرهما. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصححه الترمذي وابن حبان وجماعة. وأورد المؤلف رحمه تعالى في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. هذا رواه الإمام أحمد رحمه تعالى في المسند من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ الحديث وفيه قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وهذا الخبر قد جاء في الصحيحين من طرق عن الزهري بدون هذه الزيادة، فهي غير محفوظة، الزيادة غير محفوظة، وهذا خبر ضعيف، والخبر في الصحيحين بدون هذه اللفظة. وقد تقدم أن الإجماع منعقد على استحباب الإحرام في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وتناقل الخلف لذلك عن السلف. قال مؤلف رحمه الله: والمراد بالنعلين التاسومة هي النعال المعروفة بذوات السيور، وصحيح أنه يحرم بأي نعال ما لم تشبه الخفين، فإن الإحرام بالخفين محرم، لأن النبي قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهل يقطعهما لا يقطعهما؟ صحيح لا يقطعهما، لأن هذا آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. ففي هذا دليل على منع الخفين مع وجود النعلين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. زيادة على هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان عليه فدية إذا لبس السراويل أو كان يفتقها كما يقول جماعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. فعلم أن الفدية تخصص لمن حلق رأسه، فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو ما جاء النص به في غير ذلك، وما لم يرد به نص يقتصر على الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن إحرام عقب ركعتين. يقول المؤلف وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي ورواه أيضا أحمد والترمذي وجماعة كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الترمذي رحمه تعالى لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب، وأيضا في إسناد خصيف وضعيف الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. والصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم داعى بناقته فأشعرها، ثم ركث لما استوت به على البيداء أهل بالحج. ويحتمل أيضا أن يقال إن الإحرام لا يشرع، أو أن الإحرام لا يشرع عقب الصلاة إلا إذا كانت فريضة وبذي الحليفة في وادي العقيق، أما لو وافق نافلة فلا يشرع تقصد الإحرام عقبها، أو وافق فريضة في غير وادي العقيق لا يشرع، لم يقتصر على وادي العقيق. وشو الدلالة من ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر. فقوله في هذا الوادي المبارك كأن العلة في الإحرام عقب الصلاة لأنه واد مبارك، وقد تقدم في الأحاديث الأخرى أن هذه الصلاة هي الفريضة وأن صلاة الظهر، هذا أقول احتمالا والعلم عند الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونيته شرط فلا يصير محرم بمجرد التجرد. نية الدخول في النسك شرط لصحة ذلك، كالنية للوضوء وللصلاة ونحو ذلك، إلا أنه لا يتلفظ بما نوى لا في حج ولا في صلاة ولا في وضوء، ولكن يجهر بما نوى من النسك، حيث لا يقول اللهم إني نويت أن أقول كذا وكذا أو أن أفعل كذا وكذا، لكن يجهر بالنسك الذي يريد، ولا النية فمحلها القلب. والمؤلف نبه على قضية وقد تقدم شرعها، فلا يصل محرم بمجرد التجرد والتلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث متفق عليه من حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما تتحصل تثبت الموجود وتنفي المفقود. الأعمال جمع عمل، بالنيات جمع نية، والجار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مقبولة أو صحيحة بالنيات، فالأعمال مبتدأ والنيات خبر، وهذا الخبر متعلق أو الجار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره صحيحة أو مقبولة بالنية، فمن لا نية له لا حج له ولا صلاة له ولا وضوء له. قال مالك ويستحب قول اللهم إن يريد نسك كذا وكذا، أي أن يعين ما يحرم به، كونه يعين ما يحرم به هذا لا إشكال فيه، بحيث يجهر فيما يريد من النسك. كان يريد عمره يقول لبيك عمره، وإن كان يريد أن يتمتع يقول لبيك عمره أيضا، وإن كان يريد أن يحج مفردا يقول لبيك حجة، وإن كان يريد أن يحج قارنا يقول لبيك عمرة وحجة. الحديث قل عمرة بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد تواترت بذلك الأخبار، وهذا أمر واضح وقد تواترت النصوص فيه أنه يجهر بالنسك. وأما كونه يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، فهذا ليس هناك دليل على استحبابه ولا على جوازه، بل هو بدعة، لأن إحداثه في الدين ما ليس منه. فإذا قال اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، فهو نظير قوله اللهم إني أريد أن أتوضأ، أو اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا كله ابتداع في الدين. وقد جاء في الصحيح الحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، وكل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكان فعله فإنه بدعة، وهذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقتضاه ولم يفعل مع إمكانيات الفعل. وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يجهر بالنسك، ولا ذكر أنه يقول اللهم إني نويت، أو أنه من قصدت أن أفعل كذا وكذا، أو اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، بل يقول لبيك عمرا كان معتمرا، وإن كان متمتعا يقول كذلك، وإن كان مفردا يقول لبيك حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا. كذلك يتقدم التنبيه على قضية المتمتع، فإن بعض العام يقول لبيك عمرة متمتعا بإلى الحج، وهذا لا دليل عليه أيضا. قوله وإن يقول فسره لي وتقبله مني، أن يسر لي هذا النسك وتقبله مني إنك أنت السميع العليم، وهذا غير مشروع أيضا. ومن شروط قبول العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، وهذا عمل مبتدع فلا يقبل. قال المؤلف رحمه تعالى وأن يشترط، أي ويستحب له أن يشترط، فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمضاعف بن الزبير حين قالت لا إني أريد الحج وأجدني وجيعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وجاءت رواية عند النسائي يقول المؤلف عنها إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذه الرواية جاءت من طريق هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجاء أيضا عند أحمد من طريق سفيان ابن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس. وفيه فإن ذلك لك، وفي صحة هاتين الزيادتين نظر. فقد جاء الخبر في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن عباس بنحو حديث عائشة. وجاء أيضا في مسلم من طريق عمرو عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس لنحو حديث عائشة أيضا، وليس في شيء من ذلك فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذه الرواية جاءت من طريق هلال بن خباب وقد تغير حفظه، فرواية شاذة، والرواية الأخرى أيضا رواية سفيان بن حسين عن أبي بشر شاذة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاشتراط على مذاهب. المذهب الأول أنه سنة مطلقة، أنه سنة مطلقة، وهذا مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو محمد، واختاره أبو محمد بن حزم. المذهب الثاني أنه لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. المذهب الثالث جواز الاشتراط، وهذا مذكور عن طائفة من الشافعية. المذهب الرابع يستحب لمن كان خائفا من مرض أو نحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة ولم يقله ابتداء، ولا ذكر أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط، ولا ذكر عن أحد الصحابة أنه كان يشترطون، فوقع الحديث على هذا السبب فيقصر على هذا السبب. فمن كان وجعا أو خاف أن يحبسه حابس عن البيت لأنه يشترط، بشرط لا يكون هذا الحابس مجرد توهم وظن في قراءة تدل عليه، فهذا يشترط، وما لا فلا، وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة. مسألة: هل تعتبر حوادث السيارات في هذا العصر مسوغة للاشتراط؟ يحتمل هذا، لأن تباغت الإنسان دون أن يشعر، وذلك لكثرتها أيضا. ويحتمل المنع، لأن هذه الحوادث ناتجة عن كثرة الزحام، تارة تنتج عن السرعة المتهورة، وتارة تنتج عن غير ذلك، ولكن النسبة قليلة إذا قارناها بكثرة الحجاج. فكم نسبة هذه الحوادث عند نسبة الصحاح الذين لا يصابوا بشيء؟ وهذا قول قوي أيضا. مسألة أخرى: هل يصح الاشتراط للحيض؟ تقول فإن حبسني حابس وتقصد بذلك الحيض، فإذا حاضت تتحلل وترجع. يحتمل في ذلك صحة الاشتراط، لأن الحيض قد يحبسها فتعطل رفقتها، أو لا يمكن أن تنتظر أسبوعا كاملا، فهذا بمنزلة المرض ونحوه، بل إن الحيض نوع من أنواع المرض. ويحتمل المنع، لأن الحيض أمر كتب الله على بنات آدم، ولا ذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه أفسد بذلك، مع عدم غياب هذا الأمر في واقعهم. ولهذا ما كان نساء الصحابة تشترط مع عموم البلوى بهذا، ومع توقع وقوعه قبل الطواف بالبيت. والله أعلم. قوله: فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، أي إذا اشترط، إذا حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه إذا اشترط، أما إذا لم يشترط فيتحلل وعليه الهدي. قوله تعالى: فمن استيسر من الهدي يبعث به إلى الحرم إن تيسر، ولا يلحره في مكانه. يقول: ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده ولم يقبل لم يصح الشرط، لأن هذا يخالف مقتضى الإتمام، ولأن الإتمام واجب، وهذا الشرط لاغي غير معتبر. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع والعلم عند الله. نعم.
لو عكس الإنسان ثيابه جعل أعلى أسفل أسفل أعلى، ينعقد له إحرام بذلك وبسال غير الهيئة المعتادة،
كيف يدخل بجلام على الجيب؟ إذا تهيأ هذا ما في مانع، إنما كان على هيئة لباس ما في حرج، ولكن لو أنه أدار على حقويه لكان أفضل، إما بشماغه وغترته أو رداء معه أو كساء أو الثوب نزعه عليه ملابسه الأخرى ثم أداره على عورته ثم نزع الفنيلة بس ما بعد أجزى هذا وصح هذا. نعم. على شكل وزرة، جعلوا الإزار على شكل وزرة يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول المنع، لأنه فصل وخيط على هيئة عضو، ولأنه بمنزلة الطاقية على الرأس قيست على العمامة، وقد علل جماعة بأنه مخيط، هذا التعليل غير صحيح. ويحتمل الجواز، لأن المخيط الذي على الحقوين بمنزلة الحجاب ولا فرق، ولكن الناس لم يعتادوا، دليل على هذا أنه أول ما خرج الحزام وجد من يمنعه باعتبار أن هناك مخيطة، وهذا ناتج عن الغلط في فهم المخيط، هذا ناتج عن الغلط في فهم المخيط، فليس كل مخيط ممنوعا، إنما المخيط الممنوع ما كان ملحقا بأحد الأصناف السابق ذكرها، لا يلبس المحرم القميص ولا العمام ولا السروال، المقصودة على عضو معين. وأي فرق بين كونه يربط الإزار بحزام أو يكون على هيئة مغاط ونحو ذلك، وإن كان اجتناب هذا تورع أو لا، العلم عند الله. نعم. أي نعم، أي نعم، الجنوب الحقنا بالحاضة النفس، يعني يصح إحرام الجميع إذا هلت الحاضة أو هلت النفس أو هل الجنوب صح نسكه، صار مما لا أعلن فيه خلافا. نعم. إيه نعم، الدال على الخير كفاعله، والإنسان إذا اعتمر عن غيره أو حج عن غيره أجر على ذلك، ولأنه الدعاء يرجع إليه نفس الداعي، ولأنه إذا تبرع واحتسب وجعل الثواب لهذا الميت أجر على ذلك، لأنه أحسن إليه من باب الإحسان إلى الغير، وإحسان الغير لا شك أنه يتاب عليه الإنسان. قال تعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت إن أمي تصدقت صدقات، قال نعم، ثم ذكرت الحديث قال نعم، ولكن أجر للإنسان يؤجر على ذلك. كذلك المرأة التي قالت لهذا حج حين رفعت الصبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن أجر، نعم ولكن أجر، فعلا الإنسان يؤجر على مثل هذه الأمور. نعم إذا عند التلبية فقط، إذا حج الإنسان عن الغير، إذا كان الغير هذا حيا ولم يستطع أن يحج فرضا أو كان ميتا تقول لبيك عن فلان. نعم والله بالنسبة لحوادث السيارات اللي يظهر والعلم عند الله أنه لا يصح الاشتراط فيها، لأنها مجرد ظن وهي قليلة بالنسبة لغيرها، لكن لو أن شخصا اشترط لم يكن في ذلك مانع. وأما بالنسبة للحائض فليظهر والعلم عند الله المنع أيضا أنها لا تشترط لأسباب، السبب الأول أن هذا الأمر من عقد سببه وقام مقتضاه، الأمر الثاني أن هناك نساء من الصحابة أحرمن وهن حيض وهن نفساء ولم يقل يشترطن ولم يعلمهن من صلاة الاشتراط كأسماء حيث مسلم وغير ذلك، هذا يدل على انعقاد السبب وتوفر الدعاء النقل ولم ينقل. الأمر الثالث أن هذا أمر كتب الله على بنات آدم، فلا يمكن الحاقه بالأشياء العارضة كثونه صد عن البيت أو حادث أو مرض ونحو ذلك، والله أعلم. نعم
يعني ما بجرم لكن رايح للصلاة، فهل يعني يزيد سنية الاستلام استلام الركن استلام الحجر؟
ما قصد لذاته، ظهر لي لو وجد طيب في الحجر لا مانع أن الإنسان يقبل ولا مانع أن يستلم، لأن الطيب ما قصد لذاته إنما قصد لغيره، ظهر لا مانع من الاستلام. نعم ولو علق بلا شيء من الطيب. نعم نعم يقول ابن عمر من السنة إذا اغتسل عند إحرامه، من السنة نص صريح هذا، وكذلك حديث ابن عمر في الموطأ كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام، إسناده صحيح مالك النافع عن ابن عمر في الموطأ.
إيه
نعم.
وأيضا عند سنة إحرام عمر إلى أن يصل هكذا كان نعم.
هو الغسل هنا لذات الإحرام، فيما يبدو أنه لذات الإحرام، وهذا واضح من قول ابن عمر قال من السنة أن يغتسل عند إحرامه، هذا واضح جدا أن المقصود التنظف والاغتسال عند الإحرام لذات الإحرام، وأتى ابن عمر سنده صحيح، ولهذا تواتر عن ابن عمر جاء من طرق متعددة أنه كان يغتسل عند الإحرام، ونسب عن النساء أنه كان يغتسل عند دخول مكة، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ولا أعلم أحدا خالف لا أئمة الأربعة ولا من أتباعهم ولا من الظاهر كداود ولا من ابن حزم ولا من جماعة أن الغسل مستحب لكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما كونه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قوي من فعله فيكفي القول، وأن القول أبلغ من الفعل، وواضح جدا من قول ابن عمر من السنة يقتصر أن الإنسان كان يفعل ذلك، وكما تقدم من قول الصحابة من السنة يقتضي أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أبيات الحافظ العراقي وقول جماهير الأصوليين في هذه القضية. وكذلك الاغتسال عند دخول مكة مجمع عليه، إلا أن بعض العلماء يقول للقادم من طريق المدينة دون القادم من طريق القرن، وهذه مسألة محتملة، لكن هو في الجملة أيضا مجمع عليه عند دخول مكة. الظاهر لي ما يمكن إلغاء هذه السنة أو إبطالها بمجرد أنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، مع أنه نقل السند الضعيف السابق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي أمر عائشة والحديث في صحيح مسلم حديث جابر كما تقدم وهي حائض، وأمر أسماء وحيث مصلحة جابر وهي نفسة. وابن عمر يقول من السنة، هذا الحقيقة متواتر معنوي على مشروعية الغسل عند الإحرام. إيه نعم، تلفظ عن الطفل غير المميز كما تقدم، ويجرد من المخيط، الطفل يجب تجريده من المخيط ويلبى عنه. أتكلم عن فلان؟ نعم. إيه نعم.
بعض الناس يقدم الاغتسال قبل
صلاة المقاصد، مثل يغتسل في بلده ثم يسافر. لا مانع، مسافة قصيرة كل واحد يغتسل عند المقاصد أو في أي مكان. إذا كانت مسافة قريبة لا مانع يغتسل في أي مكان، كما لو ذهب مثلا إلى المدينة وأراد يحرم من ذي الحليفة، فرأى أن المكان مهيأ في غرفة الشقة في المدينة فاغتسل إلى المكان ثم لبس إحرامه ولم يلبي إلا عند المقاصد، كان هذا مجزئ مراد التنظف والتطيب وقد تم وحصل. لا
شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا رفض تطهر أن تشبع أثر الدم بالطيب، فإن طهرت أثناء إحرامها تفعل ذلك أيضا؟
إذا المرأة مثلا تنظفت وتطيبت ثم أهلت ثم بعد ذلك طهرت من الحيض، يقول لها هل يمكن أن نأمرها بالطيب؟ نقول هي تلبست الآن بالإحرام، وقد تقدم أن الإجماع منعقد على أن الطيب بعد عقد النية محرم بالإجماع في البدن وفي الثوب، فتمتنع الحيضان تنظف نجاستها بالماء أو بالصابون. يبقى مسألة أخرى، الصابون الذي فيه شيء من الطيب ونحو ذلك الصحيح جواز استعماله، لأنه ما قصد لذاته، والقاعدة تقول يدخل الشيء ضمن المتابعة ما لا يدخل استقلالا. والعلم عند الله.